إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية توضح لنا لماذا هزم المسلمون في غزوة أحد وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيل أن المسلمين يهزموا وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل من المسلمين 70 من خيارهم، ويؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتشق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ويشيع الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. وبعدما كان المسلمون منتصرون رجعوا للخلف، يعني كان المسلمون في غزوة أحد في بداية الغزوة منتصرون، ثم تراجعوا إلى الخلف حتى ترك بعض الصحابة سيوفهم وقالوا: على ما نقاتل وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يجب علينا أن نقف عند أسباب الهزيمة. نرى واقعنا في بلاد المسلمين واقعا صعبا، المسلمون يمرون بمرحلة شديدة الصعوبة، ليس في مصر، أقصد العالم الإسلامي كله. العز والتمكين للكافرين، المسلمون صاروا ضعاف وأذلة وهزموا في كل بلدان العالم. ما هو سبب هزيمة المسلمين؟ تعالوا انظر إلى سبب هزيمة المسلمين وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب هزم به المسلمون وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وجوده رحمة. وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس سبب لنزول رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يوضح لنا، يعلمنا لماذا هزم المسلمون في أحد. قال: حتى إذا فشلتم وضعفتم. سبب الضعف والفشل ما هو؟ قال: وتنازعتم في الأمر. هذا هو السبب الذي أقف معكم عنده، وأريدكم أن تنتبهوا معي جيدا حتى تأخذوا أجر الجمعة. الذي ينتبه مع الخطيب وهو يتكلم يأخذ أجر الجمعة، الذي يأتي ويذهب والكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا وينام في الخطبة ولا يركز يضيع عليه الأجر كأنه جلس في بيته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي عليه، فاستمع وأنصت. لم يقل فاستمع، قال وأنصت، ركز تركيزا شديدا وانتبه جيدا. ومن يعني من أبعد الناس عن الله، وهذا الرجل يعني يرى أن الأجر خسارة في نفسه، الذي يظل سهران ويأتي ينام قبل يوم الجمعة، ثم يأتي يوم الجمعة ينام،
ده الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. أنت إذا حضرت الجمعة وانتبهت وركزت وأتيت قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، هذا كفارة لك إلى الجمعة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يكفر عنا أجمعين. التنازع والاختلاف، هذا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه 40 من الرماة اصعدوا الجبل ولا تنزلوا من على الجبل أبدا. ده كلام واضح، هو مش محتاج تأويل. لو رأيتم الطير تخطفنا لا تنزلوا. لو تخيل لو نزل الطير من السماء تخطفنا لا تنزل، خليك مكانك إلا إن أنا أمرك بذلك. لما يأتي الأمر انزلوا انزلوا. انتصر المسلمون وهزم المشركون وبدأوا يفرون، فاختلف الرماة بينهم. قالت طائفة ننزل خلاص انتهت المعركة وها انتصر المسلمون، وقالت طائفة لا تنزلوا، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتم الطائرة تخطفنا لا تنزلوا. واختلفوا بينهم فنزل أكثرهم وبقي بعضهم، فأتى المشركون فطوقوهم وقتلوا الذين بقوا والتفوا على المسلمين. إذن سبب الهزيمة التنازع والاختلاف. ولذلك الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم نهوا عن الاختلاف والتفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا، اتحدوا لا تتشرذموا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يختلف مش هيعذب في الدنيا بس، لا، له في الآخرة عذاب. إن ديننا ينهانا عن الفرقة وينهانا عن الاختلاف. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالصحابة إماما، قبل الصلاة يقول لهم هذه الكلمات: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أنت منتبه للكلام ده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام واحد عاقل، كلام واحد يوحى إليه من الله، فلازم تركز. لا تختلفوا في الصف، يعني قف بجوار الذي مع بجوار الذي قف بحذاء الذي بجوارك، لا تتقدم ولا تتأخر. لماذا؟ لأنك لو اختلفت في الصف هذا يؤثر على اختلاف القلب. ألا تتراص كما تراص الملائكة عند ربها؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ شوف المسألة مش رجالة، لا، الملائكة عند ربنا واقفين صفوف. قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال يتراصون ويتمون الصفوف، كل واحد جنب التاني. إذا اختلفوا في الصف أثر هذا على اختلاف القلب. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أي اختلاف بين المسلمين، حتى لو في المنظر. تعرفون أن هناك علم يسمى علم القراءات. القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل على 7 أحرف، 7 وجوه للقراءة. بأي وجه قرأت صحت قراءتك، وهذا من التيسير. في يوم من الأيام ابن مسعود رضي الله عنه سمع أحد الصحابة يقرأ بقراءة غير التي قرأ بها ابن مسعود وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما انت تيجي دلوقتي انت معروف قراءة القرآن عندنا برواية حفص عن عاصم، فلما واحد يقرأ لك برواية شعبة او الدوري او غير هؤلاء القراء والرواه انت تستغرب تقول ده القرآن اتغير، لا هذه قراءة اخرى. فابن مسعود سمع قراءة لا يعرفها فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام كلاكما حسن، القراءة دي صح ودي صح، لأن هو سمع من القراءة دي وأنت سمعت من القراءة دي، وقد نزل القرآن على سبعة أحرف. ثم قال له ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم، انتبه، من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هؤلاء الأمم السابقة وأولئك لهم عذاب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التفرق وحذرنا من الاختلاف. قال عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة. قال في رواية أخرى كلها في النار إلا واحدة. يحذرنا أن نختلف وأن نتفرق وأن نكون شيعا وأحزابا، لأن هذا يوصلنا إلى النار كما قلت، ليس سببا للهزيمة فحسب بل سبب للعذاب في الآخرة. التفرق الذي حدث بيننا الآن ما هي أسبابه؟ لنتجنب هذه الأسباب. والألفة والمحبة والتوحد نعمة من الله أيها الإخوة، أن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بيننا ويجمعنا، هذا بفضل الله ورحمته. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. لو النبي عليه الصلاة والسلام أنفق كل مال الدنيا ليؤلف بين الصحابة ما استطاع أن يؤلف، الله هو الذي ألف بينهم. التفرق والاختلاف والتنازع له أسباب، تعال نعرفها سريعا لنتجنبها. أول هذه الأسباب البعد عن الدين، أننا بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثرت المذاهب والفرق، كثر الاختلاف، لأنه كلما اقتربت من الكتاب والسنة قل الخلاف، وإذا بعدت عن الكتاب والسنة كثر الاختلاف. فإذا أردت أن تحسم الخلاف ارجع إلى الكتاب والسنة. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. لو أنك رددت نفسك عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة لارتحت ولما وجدت شقاقا بيننا، لأن بكل بساطة إذا وجدنا في مسألة ما نصا في الكتاب والسنة خلاص ما نحتاج الاختلاف. ما تقول لي قال الإمام فلان كذا، ولا تقول لي أنا مذهبي يقول كذا. يعني مثلا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضال، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جاء مذهب الأحناف قال لا، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسكت لا تتكلم. طب نقول آمين؟ قال لا تقول. هذا خلاف لا قيمة له. لماذا؟ لأن عندك نص، إذا رجعت إلى النص حسم الخلاف. طيب إذا لم يوجد خلاف، إذا لم يوجد نص، الخلاف واسع. يعني مثلا أحد الناس سألني متى أدعو لدعاء الاستخارة؟ أنت بتصلي ركعتين سنة وبتدعو دعاء الاستخارة، هذا سنة. إذا هممت بأمرك داخل في تجارة، ابنتك متقدم لها واحد، أي أمر من الأمور اللي هي مش مستحبة، يعني مثلا ما تروحش تصلي إيه صلاة استخارة عشان تصلي إيه الضحر عشان تطلع عمرة، لا مش محتاجة السنة دي ولا محتاجة أنك تستخير، دي عمرة فرصة ما تفوتهاش، لكن ممكن تستخير تطلع عمرة في رجب ولا في رمضان مثلا، أنت متردد فبتصلي ركعتين ثم تدعو. السؤال متى أدعو؟ في السجود الأخير ولا في التشهد ولا بعد السلام؟ المسألة واسعة، الخلاف هنا لا يضر. ليه؟ لأن النص محتمل، تأخذ بالك، كلما اقتربت من الكتاب والسنة قل الخلاف، كلما بعدت عن الكتاب والسنة كثر الخلاف. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. هذا إذا تمسكت به لن تضل، لن تختلف، لن تتفرق. تعرفين يا إخواننا العلماء الكبار الذين فهموا هذا حتى لو اختلفوا مع بعض، عارفين وفهمين المسائل إن المسألة دي تحتمل الخلاف، خلاص المسألة دي إحنا متفقين فيها، لكن المسألة دي الخلاف محتمل. وكان الشافعي رحمه الله يقول لبعض العلماء اسمه يونس بن عبد الأعلى: ما منعنا وإن اختلفنا في مسائل أن نكون إخوانا، إن اختلفنا في بعض المسائل قد اتفقنا في كثير من المسائل. فلازم تعرف أن في خلاف سائغ محتمل وفي مسائل ما ينفعش فيها خلاف. هذا يريحك ويجمع الأمة. يعني مثلا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، مش أمير مصر، لا ده أمير الدول الإسلامية كلها، خليفة المسلمين، حب أن هو يجمع المسلمين كلهم على مذهب الإمام مالك، على موطأ الإمام مالك، فرفض الإمام وقال: لا لا تجمعهم على رأي. لماذا؟ أن أنا مش معصوم، اجمعهم على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، على الكتاب والسنة، هذا أصل لنا نأخذ منه تشريعنا وكل أحكامنا. إذا جعلت لك أصل غير الكتاب والسنة أو قبل الكتاب والسنة تضل. والسبب الاختلاف والأحزاب والجماعات والفرق والمذاهب التي لا حصر لها، سببها بعدهم عن الكتاب والسنة. وسبب آخر وهو، وده السبب الثاني للاختلاف بين المسلمين والتفرق، سوء الفهم، أنه فهم فهما خطأ. لأن أكثر المذاهب وأكثر الفرق وحتى الشيعة والمعتزلة وكل الفرق الضالة بتقول لك إحنا هي الكتاب والسنة، لكن ضل كثير من الناس بسبب سوء الفهم. ولذلك أنك ارجع لفهم مين؟ الصحابة والتابعين، ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نفترض أن في رجل مثلا في البلد هنا وقال كلام وانت عاوز تفهم كلامه صح، انت ما تعرفوش، انت غريب عن البلد اصلا وعاوز تفهم الكلام ده كويس، تسأل مين؟ اللي قاعدين معاه كتير، اللي فاهمينه كويس، اللي يفهم اللي هو عاوز ايه. انت لما تبقى معاشر واحد كتير، لما يبص نظرة واحدة بس تبقى فاهم هو عاوز ايه، لسه راح يتكلم تكمل له الكلام، ليه؟ انت عارفه فاهمه كويس جدا، عشت معاه كتير. هو المسألة كده بالضبط، عاوز يفهم القرآن ويفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لازم يرجع للصحابة. ولذلك لما بعض العلماء قالوا نحن على منهج السلف، السلفية دي يا اخوانا مش مذهب، واللي يقول لك السلفية دي مذهب يبقى هو غلطان. لا لا، السلفية، السلف ده جاية من كلمة ان احنا نتبع السلف اللي هم الصحابة والتابعين، السلف الصالح، لان في سلف زي الزفت، سلف سلف يعني خلف، ما هو فرعون من السلف وابو جهل من السلف، بس السلف السيء فأنت تتبع السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، مش بمزاجك، مش تقول لا خلاص أنا أخذ الكتاب والسنة وخلاص، لا، لا بد أن ترجع إلى فهم الصحابة وفهم التابعين، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السادس باختلاف المسلمين وتفرقهم اتباع الأهواء، اللي كل واحد ماشي بمزاجه، عاوز يعمل اللي على كيفه، وده غلط. أنت حر، إذا أنت كافر. المسلم مش حر، يعني تزني يعني أنت حر ما تجيش في صلاة الجمعة خلاص أنت حر يا أخي، لا أنت مش حر، أنت عبد، وشرف لنا أن نكون عبادا لله عز وجل، ده شرف. اللهم اجعلنا لك من عبادك المخلصين. واذكر عبدنا داود ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا، ما قالكش كان نبيا. شرف عظيم أن تكون عبدا لله، تمشي بكلام الله وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتك. ما حدش يمشي على الصراط المستقيم 100%، ده ربنا ما خلقوش يا اخواننا، لا، كلنا اصحاب ذنوب ومش هتبقى زي النبي، بس حاول، يكفيك انك حاولت لتنال شرف المحاوله. انت واخد بالك؟ الراجل اللي بيمشي على الصراط وله ذنوب كتير، بقول لك انا ذنوب كتير وبيجي نازل في النار بقى، ولا بيحاول يمشي على قديه مره، حتى يمشي على وشه مره ويقف مره يحاول. فأنت لا تتبع هواك ولا تتبع مزاجك. مزاجك سبب تفرق المسلمين، كل واحد ماشي بدماغه، كل واحد عامل له مذهب، أي حد له رؤية. لا يا أخوان، إذا أردنا أن نجتمع وأن نتوحد تعال نمشي خلف الكتاب والسنة، لا رأي ولا رأيك. كان العلماء الكبار يقولون إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فضلوا بقول عرض الحائط. إذا قول الشافعي مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسمع كلامه. شوف المثال العجيب ده، الإمام مالك كان لا يرى التخليل في الوضوء سنة، يعني وانت بتتوضأ وبتغسل اليد يستحب انك تخلل أصابع اليد، وانت بتغسل القدم تخلل الاصابع، يعني تغسل ما بين الاصابع، ده سنه. فكان لا يرى هذا سنه. لماذا؟ لم يرد له حديث في ذلك، لا يعرف حديث. فاحد العلماء اسمه عبد الله بن وهب، وكان تلميذ الامام مالك، حدثه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخلل بين اصابع اليدين والرجلين في الوضوء. قال فرأيت الإمام مالك بعد ذلك إذا سئل عن التخليل قال بلغنا فيه سنة، ده في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب. ده ما أنت كنت بتقول مش مستحب، لا، ما كنتش أعرف الحديث. ما يتبع هواه ولا يتبع مزاجه، إنما يتبع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. السبب الرابع للاختلاف والفرقة بين المسلمين الابتداع في الدين، وهذه هي أكبر المصائب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، قال العباد بن سرية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فأوصينا. حزين إن هو موعظة مودع، وفعلا كان مودع، كان في نهاية حياته هذه الموعظة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للإمام الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كان يعلم عليه الصلاة والسلام، كان عارف نحن نختلف، مش اختلاف عام، لا، اختلافا كثيرا. طب الحل نعمل ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لأن سبب الاختلاف البعد عن الكتاب والسنة. عاوز تبتعد عن الاختلاف ونتوحد؟ الكتاب والسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، لأنها سبب الاختلاف والتفرق. إن واحد يقول لك والله أنا شايف كذا، أنت شايف ليه وأنت مين؟ ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. تاخد بالك من الكلام؟ اللي ما كانش ايام النبي دين فعمره ما يكون ايامنا دين. النبي ما كانش ايه بيخطب في ميكروفون، صح؟ بس دي مش بدعه، هي دي في الدين ولا حاجه؟ لا، النبي كان بيخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب. طب لو انا خطبت الخطب على بعضها مبتدع، فعلت بدعه. ليه؟ لأن الخطبة دي سنة عبادة، فقال لك لا تبتدع في العبادات. يعني مثلا صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنا بعد صلاة الجمعة قلت يا جماعة يلا بينا إيه إحنا نصلي الجمعة ركعتين ونسلم، وتعالوا نصلي سنة الجمعة جماعة، أنا أصلي بكم ركعتين سنة الجمعة جماعة، يجوز؟ لا يجوز. أنت مبتدع بذلك، هذا بدعة. ليه؟ لأن العبادة لازم تعمل زي النبي ما عمل بالضبط. اللي مش عليه تمشي عليه، أنت اللي هتعرف ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده النبي مش بمزاجه، ده بالوحي. ده مواقف كتير جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد يسأله ما يعرفش يجاوب، يسكت ولا كلمة، ما عندوش جواب، لغاية ما ينزل الوحي فيجيبه بجواب القرآن وبما يوحيه الله إليه. لأن خلي بالك كلام النبي وحي زي القرآن بالضبط، في بعض الفروق بس وحي زي القرآن. إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. أي كلمة النبي قالها في الدين مش باجتهاده، قالها بوحي من الله. كلمة حلال وحرام مش بتاعته ولا بتاعتك ولا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الله. فإياك أن تبتدع. أول ما تيجي تعمل أي عبادة لازم تسأل نفسك النبي عملها؟ لا، ابعد عنها أحسن. اعملها، ما عملهاش ابعد عنها أحسن. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فالسبب الأول لاختلاف المسلمين البعد عن الكتاب والسنة. فإذا أردنا أن نتوحد لنتمسك بالكتاب والسنة. السبب الثاني سوء الفهم عن الله ورسوله. فإذا أردنا أن نتوحد لنجتمع على فهم الصحابة والتابعين. السبب الثالث اتباع الهوى. فإذا أردنا أن نتوحد وألا نختلف لنجتمع على نبذ الهوى والاعتداد بالرأي، وإنما نسير تابعا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع الابتداع في الدين. فإذا أردنا أن نتوحد وأن نكون إخوة فلا بد أن نترك كل بدعة خلف ظهورنا وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الخامس حب الدنيا. هذا سبب يدمر الأمم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه دائما وسلم صالح أهل البحرين على أن يدفعوا الجزية، وجعل عليهم العلاء بن الحضرمي أميرا. أرسل يوما أبو عبيدة بن الجراح ليأتي بالجزية. ذهب أبو عبيدة ورجع ليلا وقابل النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر. علم الأنصار أن أبو عبيدة كان في البحرين ورجع، فصلوا الفجر ثم اعترضوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج، وقفوا في الطريق. فلما رآهم تبسم، قال لعله بلغكم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله، جاء فلوس، لا هم عاوزين فلوس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأبشروا وأملوا ما يسركم. انتبه للكلام اللي جاي ده كويس جدا. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يقسم بالله مش هنموت من الجوع، ولو متنا من الجوع مش دي المشكلة. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه البخاري رحمه الله، حديث صحيح. ما يخشى علينا الفقر، إنما يخشى علينا الغنى. يخشى علينا أن نحب الدنيا فنتعارك لأجلها، الأخ يأكل مال أخته ولا يعطيها الميراث، الأخ يسرق أخاه ويغتصب أرضه، والجار يؤذي جاره ويتعارك معه لأجل حفنة من الدنيا، حب الدنيا. تنافسنا في الدنيا، رأيت غيرك في نعمة فحسدته وأردت أن تتنافس معه، وصار الشقاق والبغضاء بينكم واختلفتم وتفرقتم. سببه حب الدنيا، هذا يهلك. أما الإنسان إذا كان فقيرا خلاص لن يتنافس، لكن إذا أحب الدنيا، خلي بالك ده برضه مش معناه نحن نكون فقراء، لا، كن غنيا لكن لا تحب الدنيا. كان أبو بكر غنيا، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة الأنصاري، كثير من الصحابة كانوا أغنياء، لكن شوف أبو بكر يعمل إيه، يأتي بماله كله لينفقه في سبيل الله، عمر يأتي بنصف ماله، عثمان بن عفان يجهز جيشا، يجهز جيش لوحده يطلع يحارب بفلوسه، جاب كل التجارة وأنفقها في سبيل الله. قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هو ده اللي مش بيحب الدنيا، مش واحد يبقى معاه فلوس ولما يجي يطلع لله يبقى كأنه بيطلع من جسمه، هو ده اللي بيحب الدنيا. لكن واحد معاه فلوس وبينفق ويصل أرحامه ويتصدق على أقاربه بل يعطيهم بسخاء، هذا هو المنفق. إذا طلب منه مال لمسجد، لمشروع خير، لأي شيء، لا يتأخر طالما يستطيع ينفق. هذا لا يحب الدنيا، هذا جعل المال وسيلة لطاعة الله عز وجل. السبب السادس ونختم به، والأسباب كثيرة، إذا أردنا أن نتوحد لننزع من قلوبنا حب الدنيا، لننزع من قلوبنا حب الدنيا. تعرف لماذا اختلفوا الصحابة في غزوة أحد، وجماعة قالوا ننزل وجماعة قالوا لا تنزلوا؟ حب الدنيا. رأوا الغنائم فأرادوا أن يجمعوا الغنيمة وتفرقوا بسبب ذلك. بل حتى في غزوة بدر، شوف في غزوة بدر اختلف الصحابة. بعض الصحابة لما رأوا المشركين انهزموا بدأوا يجمعوا الغنائم بسبب القتال، وبدأ يجمع الغنائم، وجماعة وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يدافعوا عنه ويحموه، وجماعة بيحاربوا وانشغلوا بالقتال. انتهى القتال فاختلفوا الصحابة، اللي كانوا مع النبي قالوا ده احنا اللي بندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، احنا اولى بالغنيمة. لا، التانيين قالوا ده احنا اولى بيه، احنا اللي جمعنا الغنيمة. التانيين قال لك لا، ده احنا اللي كنا بنقاتل وبنحارب واجتهدنا في القتال، احنا اللي اولى بالغنيمة. فنزلت الآيات في سورة الأنفال توزع الغنائم على كل هؤلاء بالعدل كما شرع الله عز وجل. كانوا يختلفون بسبب الدنيا. يأتي المال يوم القيامة تلفظ الأرض، الأرض كده تطلع من بطنها اسطوانات من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، قتلت عشان أخذ فلوسه. وقاطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي، ظلمت أخي وأختي وقطعتهما بسبب هذا المال القذر. ويجيء السارق فيقول: في هذا سرقت، سبب الاختلاف والتفرق والتشرم والكراهية والبغضاء. هذه الدنيا التي دخلت قلوبنا، التي دخلت قلوبنا، فلننزع من قلوبنا حب الدنيا ونملأها بمحبة الله. السبب السادس والأخير الحسد أيها الإخوة، الحسد والبغضاء. أن تكون جالسا بجوار أخيك وأنت في قلبك تحقد عليه، وهذا بلاء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يأمرنا أمرا صريحا وينهانا نهيا واضحا، لا تحاسدوا، احذروا الحسد، دب إليكم داء الأمم الحسد إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. الحسد يذهب دينك. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الإخوة، كل مسلم في قلبه حقد أو غل أو حسد لأحد من المسلمين فليراجع نفسه، لأنه سبب في هزيمة المسلمين، سبب في ضعف المسلمين، سبب في فرقة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقطع علينا كل أسباب الحسد والبغضاء والفرقة. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنا زعلت معك، أنت بشر وأنا بشر، فتعصبنا على بعض، فقلت لك كلمتين ورديت عليه، معك ثلاث أيام تهدى وترجع لنفسك وتستغفر الله وتهدئ أعصابك، ثم يجب عليك أن تصالح أخاك المسلم. إذا زدت الهجر عن ثلاثة ليال أنت آثم. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. كأنك أخذته بقالك سنة كاملة تهجر أخاك، سنة كاملة. تخيل بعض المسلمين يهجر بعضهم البعض سنوات، هذا كأنما قتل أخاه المسلم. فلنرجع أيها الإخوة كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. والله أيها الإخوة إنك تدخل الجنة بحبك لأخيك المسلم، تدخل الجنة بنقاء قلبك. يعني إن أنت بتنام وليس في قلبك غل ولا حقد ولا بغضاء لأحد، هذا يدخلك الجنة. المرء مع من أحب. إذا أحببت المسلمين تدخل الجنة، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أختم بهذا، انتبه، الإيمان يا إخواننا مش بالصلاة بس، لا، الدين بتاعنا مش صيام وزكاة والكلام ده ولا لحية ولا ثوب، لا، هذا من الدين، لكن جوهر الدين بقى، عاوز تبقى مسلم حقيقي، عاوز تستكمل الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من أحب لله، لا تحقد على أحد ولا تحسد أحد. تحب هذا الرجل لأنه مصلي، تكره هذا الرجل لأنه قاطع لأرحامه، هي كده المسألة. وممكن الشخص الواحد، خد بالك بدي، ودي مش سهل، الشخص الواحد واحد من الناس تحبه وتكرهه في نفس الوقت، لأنك مش ماشي بمزاجك، بتحبه علشان محافظ على الصلاة، كل صلاة في المسجد حريص على صلاته، وتكره فيه أنه عاقل والديه. سبحان الله، ما في أحد كامل زي ما قلنا. هتلاقي فيه حاجات حلوة وفيه حاجات وحشة. المجتمع كده يكون مجتمع كويس، مجتمع متآلف متحاب، لأنك لو حبيت فيه حاجة وحشة حلوة هتكره فيه حاجة، وأنا هكره فيك حاجة وحشة، بس هلاقي فيك حاجات حلوة كتير أحبها. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم انزل الحقد والغل والبغضاء من بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اشف مرضاهم وداو جرحاهم واطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاكفنا شره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.